بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. قام سيف الله المسلول بعمليات بطولية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حروب الردة، ثم العراق، ثم الشام، لكنه فوجئ بعزله من قبل عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر الصديق، ومع ذلك ظل قائدا في ظل قيادة أبي عبيدة يقود الجيش من تحته. ووصلنا إلى معركة اليرموك، هذه المعركة العظيمة، واستمر القتال 5 أيام دون أن ينتصر أحد الطرفين، وبزغ فجر اليوم السادس للمعركة صافيا واضحا، الأسبوع الثالث من رجب عام 15 هجرية، الأسبوع الرابع من شهر 8 عام 636 ميلادية. والمسلمون الآن يشعرون بشيء من النشاط، لأنهم يعني استطاعوا أن يصمدوا 5 أيام أمام 200,000 وجيش كله فقط 40,000. وخالد في هذا اليوم أعاد ترتيبات الجيش، رغم أن أبو عبيدة هو القائد الرسمي لكن القائد الفعلي كان خالد رضي الله عنه، فأعاد ترتيب الجيش للهجوم. هذه المرة في الأيام السابقة كان كلها يغلب عليها بالنسبة للمسلمين الدفاع، واصطف جيش الروم، وخرج في بداية المعركة غريغوري قائد جيش السلاسل، أحد قادة الجيش الرومي بقيادة ماهان، يطلب المبارزة ويطلب أن يبارزه قائد المسلمين بنفسه أبو عبيدة. طبعا أبو عبيدة كان بطل وكان مقاتل، لكن كان أقل من خالد في قتاله، وغريغوري كان مشهور بأنه مقاتل رائع، ورأى المسلمون قتاله في الأيام السابقة. فهنا المسلمون طلبوا من أبي عبيدة أن لا يخرج، قال دعوا خالد يخرج له. فهنا أبو عبيدة أخذ الراية وانطلق نحو خالد وفعل فعلا عجيبا، فوضع الراية في يد خالد، قال إن لم أعد فأنت أمير الجيش، وانطلق نحو غريغوري. وبدأ القتال بين أبي عبيدة وغريغوري، والمسلمون ينظرون، قائدهم الآن يقاتل بنفسه أمامهم، وتعالت الهتافات بين صفوف المسلمين من أجل قتل غريغوري، لكن أبو عبيدة يعني كان هو الذي يتعرض للضغط، كان غريغوري يعني أفضل منه في القتال، لكن صمد أبو عبيدة وبدأ القتال بين الرجلين. فلما رأى غريغوري صمود أبو عبيدة كان يتوقع أن ينهار أمامه، انسحب غريغوري، فلحق به أبو عبيدة وبدأ يجري خلفه وهو في اتجاهه نحو الروم. ففجأة التفت غريغوري ورفع يده ليسقط على رأس أبي عبيدة بالسيف، فطبعا أبو عبيدة ما كان مقاتل مبتدئ، ففوجئ غريغوري بسيف أبي عبيدة في عنقه، فسقط غريغوري وتركه أبو عبيدة، لم يأخذ درعة وسلاح الموشى بالذهب والجواهر، ما التفت لكل هذا ورجع، والمسلمون يكبرون كيف استطاع قائدهم أن يغلب قائدهم. خالد في ذلك اليوم كان قد جمع كل الخيالة في جيش من 8,000، ترك الكتائب بدون خيول وجمع كل الخيول في مكان واحد، وأعطى بعد مقتل غريغوري الأمر بالهجوم، فزحف جيش المسلمين إلى الأمام وهاجم قلب جيش المسلمين، بدأوا يهاجموا القلب والميسرة مع الميسرة وهكذا، والتقت الخيالة، خيالة خالد التفت حول جنب الروم الأيسر اللي هو جهة اليمين من قبل المسلمين، واشتبكت مع الروم. الآن 8,000 كانوا موزعين الآن ضربة واحدة قوية على الروم، على ميسرة الروم اللي هي مقابل ميمنة المسلمين. وفي نفس الوقت أخذ خالد مجموعة من الخيالة وضرب مجنبة الجناح الأيسر للروم، فميسرة الروم المواجهة لميمنة المسلمين يأتيها الضرب من اليسار ومن اليمين ومن الأمام. هؤلاء المقاتلين كانوا من السلاف من سلوفاكيا وكانوا معروفين بشجاعتهم فصمدوا، لكن خيالة الروم التي كانت موجودة ضعفت أمام خيالة المسلمين، فبدأ الاندحار في ميسرة الروم وتراجعوا تحت تأثير ضربات خالد وعمر، وبدأوا يتحركون نحو القلب، قلب الروم. بس عشان تخيلوا المعركة، القلب بينه وبين الميمنة مسافة، بينه وبين الميسرة مسافة، ويواجه قلب الروم ميسرة الروم أمام ميمنة المسلمين، وميمنة الروم أمام ميسرة المسلمين. فالآن ميسرة الروم انكسرت، فبدأت تريد أن تنضم للقلب، لأن لو ما فعلوا هذا القلب نفسه يكون معرض للخطر. لما تداعى جناح الروم الأيسر، عمرو بن العاص بخبرته العسكرية حرك اللواء ليس فقط إلى الأمام وإنما ذهب إلى اليسار ليمنع الروم من الانضمام إلى قلب المسلم إلى قلب الروم. فواجه ميسرة الروم وجعل فاصل بين ميسرة الروم وقلب الروم، واشتدت الفوضى في صفوف هذه المجنبة، وبدأ الروم الذين يستطيعون الفرار ينضمون للقلب لكن بفوضى شديدة، ما انضموا بشكل منظم، فاختل الجانب الأيسر بالنسبة للروم من قلب الروم. في غضون ذلك أسرع خالد بخيالته واشتبك مع خيالة الميسرة التي بدأت تتقدم حتى توقف هذا الانكسار في ميسرة الروم، فاستطاع خالد أن يوقفهم، وقام شرحبيل بمهاجبة جبهة الأرمن في القلب، وقام عمرو بمهاجبة المجنبة، وهجم خالد على خيالة الروم، وبدأت الضربات متتالية، كل هذا في جهة اليمين بالنسبة للمسلمين، في جهة اليسار بالنسبة للروم. طبعا هنا صار الجهة الشرق، شرق المعركة اللي هي جهة يمين المسلمين أو يسار الروم، الآن سيطر عليها المسلمون. جهة الغرب والشمال ما زالت مفتوحة، جهة الشمال ينطلقون منها نحو الشام، جهة الغرب تؤدي إلى وادي اليرموك، وهناك في الوادي طريق يستطيع الروم أن يسلكوه، لكن طريق قرب منحدر، قرب وادي شديد. فبدأ ضغط المسلمين عليهم حتى يتحركوا نحو هذا المنحدر. خالد في هذه الفترة كان هدفه أن يمنع الخيالة من وصولهم إلى المشاة. المشاة هي القوة الضاربة في الجيش، لكن بدون خيالة تصبح المشاة غير قادرة على التحرك وما تستطيع تنقذ نفسها أمام حركة الخيول السريعة. فالآن استطاع في الوقت نفسه الذي طرد فيه خيالة الميسرة، استطاع الآن أن يبدأ يهاجم المشاة. ماهان لما رأى تحرك المسلمين في خيالة واحدة أمر بجمع كل خيالته في جيش واحد قوي خلف قلب الروم ليهجم بهم بهجوم مضاد واستعادة المواقع المفقودة بواسطة الخيل السريعة. قبل أن تتمكن خيالة الروم من الهجوم، وإذ خالد كان قد كسر خيالة الميسرة وبدأ يهاجم خيالة الروم قبل أن تساند المشاة، هاجمهم من الأمام ومن اليسار ومن الجنب. قاتل الروم بشجاعة وماهان صمد، لكن الخيالة، خيالة الروم كان عندها مشكلة كبيرة. خيالة الروم عليها الروماني الذي مدجج بالسلاح، وكان الخيل نفسه مغطى بالحديد، فكانت الخيول الرومية بسبب هذا السلاح الكثير اللي عليها بطيئة بالمقارنة مع خيول المسلمين اللي ما كانوا مدججين بسلاح كثير، خفيفة وسريعة، فتضرب وتتملص وتناور وتضرب وتتملص وهكذا. فما استطاعت خيل الروم أن تواجه خيل المسلمين تحت ضغط خالد بخيالته. الآن الجيش الرئيسي ما زال يعني التحامه بسيط، الآن المعركة خيول خلف جيش الروم. رأت خيالة الروم أنه ما في فائدة ترجى من هذا القتال، فأمر ماهان بالتراجع نحو الشمال. تراجعت خيالة الروم وعددها 40 1000 خيال أمام ضربات خالد 8000 خيال، وبدأوا يتراجعون ومعهم خيالة العرب النصارى بإمرة جبلة بن الأيهم. هذه المعركة كانت قد افتقدت مشاركة ضرار. ضرار كان قائد الخيالة عادة، الآن يقود الخيالة خالد، أما ضرار فقد فقد من أرض المعركة. فأثناء ذلك كان الأرمن يحاولون ببسالة إيقاف هجوم عمرو وشرحبيل اللي كانوا في الميمنة المسلمين على ضغطهم على ميسرة الروم التي كان فيها الأرمن، لكن استطاع لواء المسلمين أيضا أن يتقدم. شوفوا سبحان الله، المنطقة التي كان فيها ضغط الروم على المسلمين في الأيام السابقة هي الآن التي حدث منها ضغط المسلمين على الروم. الأرمن كانوا مهاجمين أشداء وقياء فصمدوا. في هذه الفترة كان أبو عبيدة ويزيد في قلب المسلمين وميسرة المسلمين أيضا يهاجمون الروم، لكن جيش جرين وجيش السلاسل كان صامد أيضا أمامهم. فالمعركة تقريبا متعادلة في كل مواقعها، ما عدا خالد هو الذي بدأ يكسر خيالة الروم، وعمر بن العاص الذي بدأ يكسر ميسرة الروم. في هذه الأثناء لما استطاع خالد أن يطرد خيالة الروم من ميدان المعركة، هاجم قلب الروم من خلفه، وأيضا عمر بن العاص بدأ يهجم على على جيش الروم من جهة الشرق. الآن مشاة بدون حماية خيالة، ويهجم عليهم خالد بالخيول، فبدأ الهروب من قبل الروم باتجاه الغرب. واستغربوا ودهشوا أن خيالة المسلمين ما حاولت أن تقطع عليهم طريق الغرب، وتركوهم ينسحبون في اتجاه الغرب. فبدأ الجيش ينسحب بنظام، يعني ما حدثت فوضى. قادة الجيش الأرمني والسلافي بدأوا ينسحبوا بتشكيلات منظمة في اتجاه الغرب ليحاولوا إعادة صفوفهم، تنظيم صفوفهم في منطقة الغرب. جميع الجيوش الآن شعرت أنها لا تستطيع البقاء في مواقعها، لأن الجنب الأيسر للروم مقابل ميمنة المسلمين انكسر، والمؤخرة أصبحت مكشوفة، وأمرت جميع القوات حتى التي في القلب والتي في ميسرة المسلمين ميمنة الروم، أمروا الجميع بالانسحاب نحو الغرب. وأيضا لم يعترض خالد حركة الروم. وصلت المعركة إلى الظهر، ومشاة الروم وباقي قوات الروم في تقهقر بنظام واضح، ما عندها خلل، ما عدا المجموعة التي هربت بذعر أمام ضربات خالد. وكان من بين الذين هربوا ماهان قائد الجيش، هرب بالخيالة نحو الشام، واستطاع جزء أيضا أن يفلت من كماشة المسلمين التي بدأت تضغط عليه في اتجاه الغرب، فانسحبوا من المعركة. لكن حوالي نصف الجيش الآن عليه ضغط من جنوب ومن الشرق، وبدأ خالد يضغط من الشمال، فالمنطقة الوحيدة هي الغرب. وبدأت ألوية المسلمين تضغط على الروم المنسحبين. الآن الروم منتظمين، جيش منظم ما عنده مشكلة، وجيش المسلمين أيضا منظم، لكن بدأ يحاصر الروم، لكن منطقة الغرب مفتوحة. فأغلق الروم، أغلق المسلمون الطريق، طريق الفرار على الروم إلا من جهة الغرب. الروم جعلوا همهم أن يدخلوا مسافة كبيرة بينهم وبين المسلمين، لأن طريق الغرب الآن طريق الشمال بدأ خالد يغلقه بقواته، واستطاع بشكل عام أن يحكمه، ما زال في بعض المجال للهروب الفردي، لكن المنطقة الوحيدة للفرار هي الغرب. منطقة الغرب ما زال الروم مطمئنين لها، تمر فوق وادي اليرموك، وهذا الوادي فيه مخاضة طريق يستطيع الجيش أن يمر فيه، وإن كان ضيق فيشكل عنق زجاجة. وعلى ميمنة المخاضة وميسرة المخاضة منحدر شديد، وادي شديد لا لكن بالنسبة للروم ما كان عندهم مشكلة لأن هذه منطقتهم التي هي هم مسيطرين عليها. وبدأ الرجال في مقدمة جيش الروم يتقدمون يقاتلون المسلمين حتى يسمحوا لباقي الجيش أن ينسحب نحو المخاضة. وصل جيش الروم جهة المخاضة وإذ بالمفاجأة العجيبة على هذه المخاضة أو الطريق الذي يمر في الوادي بين الوديان، مجموعة من المحاربين الأبطال يرأسهم شاب نحيل الجسم عاري الصدر، هو ضرار بن الأزور رضي الله عنه. كان خالد أرسل في الليل التف حول كل المنطقة ودخل خلف الروم وسيطر على هذا الطريق، طريق المخاضة. طبعا ما يحتاج أكثر من 500 رجل لأن الطريق ضيق وما في وسيلة للروم إلا أن يخترقوه، ولا يستطيع أن يقاتل أكثر من 500 واحد، لأن 500 يعني هو فقط المكان الذي يكفي لمرور الناس. 500 عدد كبير، لكن الآن 500 أمام 500، فالمسلمون مسيطرون على المنطقة. فاستطاع الآن خالد أن يحكم الكماشة على الروم. ضرار وصل إلى هذه المنطقة، لم يصلها وحده، كان واحد من عرب النصارى استطاع المسلمون أن يغروه، فهو دلهم على الطريق كيف يصلوا إلى هذا المكان، اسمه أبو جبير. وأخفى ضرار جيشه الصغير هذا، وكان الروم عندهم أمل باجتياز وادي الرقاد، لكن الآن ضرار هو الذي وقف أمامهم يمنعهم، وكان أعلى منهم يصعدون فوق الطريق الذي فوق الوادي. فأخذ قادة الجيش هذا الصغير ومن معهم يرمون الحجارة على الروم، فبدأ الروم لا يستطيعون أن يتقدموا، حاول مجموعة منهم أن يتقدم فقتلهم المسلمون، فبدأوا يتراجعون على من وراءهم. لما رأى الموجودون في الجيش أن الطريق سد عليهم، ما كان باستطاعتهم أن يعملوا شيء بسبب ضيق الطريق لزحزحة ضرار، ما استطاعوا يزحزحوا ضرار. فتحول الآن جيش الروم للدفاع عن نفسه والهجوم على الروم وشيك من قبل الشرق. جيش ما زال منتظم كما ذكرت لكم، فنشر قادة الجيش جيشهم الآن محاصرين من كل جهة، وبدأت محاولة الدفاع جاعلين ظهورهم باتجاه وادي الرقاد وجنبهم على نهر اليرموك، ووقعوا بين نارين، المسلمين الهاجمين والوادي الذي وراءهم. بعد ظهر اليوم السادس من المعركة كانت المرحلة الأخيرة من هجوم المسلمين. كان في هذه الفترة ثلث الجيش فقط بقى، ثلثين الجيش كان قد استطاع أن ينسحب من المعركة قبل إحكام الكماشة. الآن المسلمين حاصروا ثلث جيش الروم، ثلث جيش الروم حوالي 70,000، فشكلوا عليهم نصف دائرة منتظمة، والمنطقة الوحيدة وراءهم الوادي. طبعا جيش المسلمين الآن اللي باقي غير اللي يتابعون الفارين كانوا حوالي 30,000. الآن سيطر خالد بجيشه على أرض المعركة، الآن عملية قتال جنود بجنود. فبدأ الضرب بين المهاجمين بالسيوف والرماح، كتلة بشرية تصطدم بكتلة بشرية. طبعا الروم حوصروا يتراجعون يضغطون على من وراءهم، فبدأت صفوف الروم تنهار الواحدة تلو الأخرى، والمسلمون يتقدمون عبر هذه الصفوف ويضربون بالروم بعنف وضراوة، والروم يدافعون ويهربون. واختلط الحابل بالنابل على الروم، كثير من الذين ما كانوا حركتهم سريعة سقطوا تحت خيول المسلمين، وانضمت مفردة ضرار لتضغط على الروم من الجهة الأخرى، وأخذ فرسان خالد يتقدمون الصفوف، وصرخات الروم يعني تندمج بصيحات المسلمين وتكبيرهم، وتحولت المعركة إلى مجزرة. وقشر الروم وبدأوا يخربون بشكل غير منتظم، وبدأ الذين مربطين بالسلاسل يسقطون، فإذا سقط واحد جر معه 10، وظل الضغط من المسلمين والروم يتساقطون بالعشرات، صرخات المتدحرجين حتى أسفل الوادي. مع دماء المتضرجة في أرض الوادي. 70,000 من الروم يقتلون في هذا الحصار، ما نجا أحد. 70,000 يحصدهم خالد في معركة اليرموك. في صباح اليوم التالي كانت المعركة قد حسمت، وكان خالد رضي الله عنه ومن معه يجمعون الغنائم. بينما هذا يحدث، الغنائم تجمع والشهداء تدفن والجرحى يعالجون والنصر يملأ القلوب، خالد ما اكتفى بهذا النصر وانطلق مع خيالة المسلمين 8,000 يلحق بماهان الذي فر نحو دمشق. ماذا حدث في المواجهة بين ماهان وخالد؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, yeah.